قال المؤلف رحمه الله فصلا يسن السواك بالعودي كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره أو يتأكد عند الصلاة ونحوها والتغير فأثم ونحوه وسن بداءة بالأيمن فيه وفي تفر وشأنه كله والدهان غبا واختهال في كل عين ثلاثا ونظر في مرآة والتطيب واستحداد وخف شارب وتقليم ظفر ونتف إبط وكره قزع ونتف شيب وفقت أذن سبي ويجب ختان ذكر ختان ذكر وأنثى وبعيد بلوغ مع أمن الدر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقنا يا رب العالمين. لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات في كتاب الطهارة منهم، ولما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام قضاء الحاجة وما فيها من الواجبات والمحرمات والسنن والآداب، انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر جملة من الأحكام المتفرقة عامتها أو أكثرها من جملة السنن والآداب، وفيها ما هو من الواجبات كما يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعادة فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنهم يذكرون هذه الأمور في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى فصل، قد تقدم الكلام على هذه اللحظة، يسن السواك بالعود كل وقت. يسن أراد أن من الأحكام الشرعية التي هي السنة ما هو متنزل على السواك، وكون السواك سنة هذا الذي استقر عليه إجماع أهل العلم، إن كان قد حصل خلاف في عند بعض المتقدمين كإسحاق، وهذا هو المذهب عند الظاهرية في القول بالوجوب. وبالعادة أننا لا نتكلم على مثل هذه المسائل إلا إذا دعت الحاجة كهذه، وهو أنه لم يعد هناك من يقول بوجوب السواك، وإنما استقر كلام أهل العلم رحمهم الله من المذاهب على أن السواك سنة. ويدل على هذا ما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهكذا اتفق عليه الشيخان. وعلق البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه بلفظ عند كل وضوء، وبعضهم ينسبه أيضا إلى الصحيحين. هذا غلط وليس الكلام عليه في هذا الموضع، على الأقل في النسخ التي بين أيدي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه جملة من الأحاديث وهي كثيرة، بل أوصلها بعضهم إلى حد التواتر، وقال الصلعاني بأنه جاء فيها أكثر من 100 حديث، ومن أشدها ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم في الصيام، أكثرت عليكم في السواك. وما جاء في هذا في حديث أنس فيما يغلب على ظني، وما جاء أيضا في مسند أحمد وسنن أبي داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وما جاء أيضا عند أحمد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زلت أمر بالصيام حتى خشيت أن ينزل علي فيه في السواك معلق على الصيام حتى خشيت أن ينزل علي فيه يعني القرآن. الأحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام عامة وخصوصا, وسيأتي المواضع التي يتأكد فيها السواك للمسلم. والسواك هنا هذا اللفظ في لغة العرب يراد به الآلة ويراد به الفعل, يراد به الآلة ويراد به الفعل. أما إذا قلت المسواك فإنه لا يراد به إلا آلة الفعل, وإذا قلت الاشتياك فإنه لا يراد به إلا الفعل, لا يراد به إلا الفعل. والسواك يجمع على سوق وسوق وسوق, ويجمع على مساويك, وهذا أنكره بعضهم, أنكره بعضهم أن يجمع على مساويك, والإنكار هذا غلط. قد جاء في قول امرئ القيس أو مساويك إسحلي, والإسحل نوع من أو الإسحال نوع من الشجر كانت العرب تستاك به, ليس هو الأراك. والمذهب عند الحنابلة أنه لا فضل, قال المصنف هنا السواك عرفنا معناه بالعود, يعني أن يكون الباء هنا للمصاحبة, يعني أن يكون السواك مصاحبا بالعود. السواك ما هو في اللغة العربية؟ السواك في اللغة هو الدلك أو السير, الدلك أو السير مع تمايل. فيكون هذا الدلك أو هذا السير على الأسنان يكون في أي شيء بالعود. والمذهب عند الحنابلة أنه لا فضل لعود على عود إطلاقا, ما حصل به تنظيف من جهة الأعواد سواء كان عود أراكل أو إسحال أو زيتون أو عرجون فإنه يقع به الفضل عند الحنابلة. بعض أهل العلم يرى أن الأراك أفضل, لأنه جاء في مسند الإمام أحمد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور لما كان يستنير النبي عليه الصلاة والسلام الأراك فسقط من على الشجرة فبدت ساقاه, فضحك الناس من دقة ساقيه, فقال النبي عليه الصلاة والسلام تضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من كبار أحد. وهذا فيه دليل على أن أن العبد يوزن كما توزن أعماله وكما توزن صحائف أعماله. وهل يجزئ غير العود؟ هل يجزئ غير العود في المذهب عند الحنابلة؟ المذهب المشهور أنه لا يجزئ إلا العود. والرواية الثانية اختارها ابن قدامة والشيخ محمد بن إبراهيم, واختارها شيخنا العلامة الفوزة حفظه الله, أنه يجزئ غير العود. يعني إذا قلنا بهذا لم يجزئ الفرشاة اليوم التي صارت غالب استعمال الناس, فإذا وذكروا مسألة الإصبع والفرق بينها وبين خشينها ورطبها إلى غير ذلك. قال هنا كل وقت, كل وقت عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم في السواك, هذا يدل على كثرة في الأمر والكثرة في الطلب والكثرة في الترغيب. ولم يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بفعل إلا أنه قد يتأكد في مواضع. عندك نظم المواضع الستة التي تأكد فيها موجود. طيب, وقوله هنا لأمرتهم بالسواك كما عرفنا من قبل أن هذا لأمرتهم لا أمر إيجابا وإنما أمر ندب, لأنه أمر به. المنفي هنا ما هو؟ هل هو المنفي, هل المنفي هو الأمر أو المنفي هو الأمر مع الإلزام؟ الأمر مع الإلزام, والمنفي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك. وعرفنا أن كل وقت يدخل فيه جميع الأوقات. لماذا ذكر هذا؟ ذكر هذا للاستثناء, لأنه لو لم يرد الاستثناء لأطلق وسن سواكم ثم مضى, لكن لما أراد الاستثناء جاء ما يستثنى فقال إلا لصائم بعد الزوال. اشترط شرطين: أن يكون المسلم صائما وأن يكون هذا الفعل بعد الزوال. فإذا كان قبل الزوال فإنه مجمع على أن السواك سنة بين أهل العلم للصائم، هذا بالإجماع. قبل الزوال إجماع أنه مستحب للصائم. والكراهة هنا هي المذهب عند الحنابلة. ما دليلهم؟ قالوا الصيام ينتج عنه أثر، وهذا الأثر ناتج عن العبادة، والأثر الناتج عن العبادة لا ينبغي إزالته. ما هو الأثر الناتج عن العبادة؟ الرائحة التي تخرج من الصائم، والتي قال فيها الرب جل وعلا فيما يرويه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وهذه العلة الثانية، قالوا بأن رائحة فم الصائم على قولهم ناتجة أو أنها محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المذهب. والرواية الثانية وهي التي اختارها الشيخ ابن عقيل رحمه الله، اختارها أيضا الشيخ ابن فوزان وعليها عامة الشيوخ، أن السواك للصائم لا يكره بعد الزوال لعدم ورود عدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما احتجوا به من حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي إذا صمتم، فإن هذا حديث على أقل أحواله أنه ضعيف جدا، فالبعضهم يرى أنه موضوع. وقد جاء في البخاري معلقا وعند أبي داود موصولا الحديث عامر بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث حسنه طائفة من أهل العلم، فعلى هذا لا يكره الاستياك للصائم بعد الزوال. وأجابوا عما ينتج من الرائحة، لأن الحنابلة عندهم أيضا حجة في الأثر هذا، ليس من هذا الحديث فقط. قالوا الشهيد لا يقتل، الشهيد لا يغسل ويبقى بدمه ويكفل. لما؟ لأن دمه أثر لهذه العبادة. ولكن مثل هذا التعليلات إذا لم يرد الدليل الظاهر فيها، خصوصا في مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحث على السواك، لا تؤدي إلى الاحتجاج ويقوى بها. وأيضا أن المتقرب أن الرائحة التي تخرج من فم الصائم تبقى وإن استعمل السواك. لما؟ لأنها ناتجة عن أبخرة المعدة بسبب خوائها وخلوها، ولهذا يشتد من بعد الزوال. طيب، قال رحمه الله: ويتأكد. معنى أنه السواك يكون سنة مطلقا ويستثنى الصائم بعد الزوال، ويتأكد عند صلاة ونحوها. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير ثمن. يتأكد السواك عند الصلاة. ما المقصود بالعندية هنا؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ليس في المذهب فقط وإنما حتى عند غيرهم، حتى كره بعض أهل العلم أن يستاك المسلم في المسجد مطلقا، وقالوا لأنه سيحتاج إلى مج ريقه، وقد يصحبه نوعا من الدم أو النخامة، فإذا فعل هذا في المسجد تأثر بهذا الفعل، ولا يمكن أن يفعل مثل هذا في المسجد، مع أنه في مثل هذه الحالات قد يجاب عن استعمال المناديل وما أشبه ذلك من الوسائل التي قد تجتنب. فعلى كل حال هم قالوا بأن عند كل صلاة يعني خارج المسجد. قد يستأنسون بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن هذا يكون خارج المسجد، يعني يأخذ الزينة، يأخذ الزينة قبلها. طيب، هذا وجه قولهم. وأيضا عند كل صلاة مر معنا ما اتفق عليه الشيخان، النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهذا الحكم ظاهر. والعندية لا شك أنها قبل، لأن عند هنا ظرف للزمن وقد تأتي للمكان، إن كان الغالب فيها أنها للزمان. طيب، قال قوله ونحوها هنا، ما المقصود بنحوها؟ ما نحو الصلاة؟ الصلاة من أهم أفعالها القراءة، قراءة القرآن. فقالوا هذا مما يتأكد ونصوا عليه، نصوا عليه، وهو تأكد استحباب السواك قبل قراءة القرآن. قال وتغير فمن، يعني في حال تغير الفم مطلقا بطعام أو بسكوت طويل أو ما أشبه ذلك ونحوه. طيب، نحو اختصر لنا، قال ونحوه يعني نحو هذه المواضع التي يتأكد فيها. والفقهاء رحمهم الله من الحنابلة ومن غيرهم يذكرون مواضع يتأكد فيها الصيام، هذا نظمها قد أكدوا السواك، يتأكد فيها السواك، يبدو أنكم ستقصصون كثيرا. أكدوا أو ذكروا المواضع التي يتأكد فيها السواك، وسنة مطلقا ويتأكد في مواضع. قد أكدوا السواك في خمس أتت مواضع خذها وكلها ثبت عند القيام للصلاة والوضوء أو قارئ القرآن حقا يلفظ، ومن تغير وبعد نومه لا فرق بين فطره وصوبه. ولم يذكروا رحمهم الله تأكده للجمعة، مع أنه جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد ويستن، يعني يغتسل ويتطيب، قال ويستن يعني أنه يتسوك لصلاة الجمعة. عرفنا أنه يتأكد عند الوضوء، وعرفنا الحديث الذي علقه البخاري، وعند الصلاة، وعرفنا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، وعند تغير لفم، وهذا يقع بطول السكوت أو بالصيام وما أشبه ذلك أو بالنوم. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا استيقظ من نومه يشوش شفاه بالسواء، كما في حديث حذيفة في الصحيحين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك عند دخوله بيته، كما في حديث عائشة. ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة السواك، يعني صفة الفعل لا صفة الآلة. قال وسن بداءة أو بداءة، يصح الوجهان، بداءة بالأيمن فيه، يعني في السواك، الضمير عائد على السواك. ما هي الصفة عند الحنابلة؟ الصفة عند الحنابلة أن يبدأ بالثنايا التي من اليمين، الإنسان له ثنيتان، فيبدأ بالثنية التي في جهة اليمين مستنا هكذا حتى ينتهي إلى الأضراس ظاهرا وباطنا، ثم يأتي إلى اليسار فيستن حتى ينتهي إلى الأضراس، ويكون ذلك باليمين من جهة الاتجاه وباليمين من جهة اليد. ومنهم من قال لا، بالنسبة لليد يكون من اليسار، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ومنهم من قال إن كان بالتنظيف فباليسار، وإن كان بمطلق الفعل السواك فإنه يكون باليمين، والأمر في هذا واسع. قال وفيه وفي طهر وشأنه كله، فعرفنا أنه أن اليمين مستحب في هذه المواضع، يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وزاد أبو داود وفي سواكه، هذه زيادة عند أبي داود رحمه الله. وهذا القاعدة في اليمين كما تقدمت معنا في كلام على قضاء الحاجة ودخول الحمام عند الشافعية وعند الحنابلة، أن ما كان من شأن الإنسان وهيئته وتكريمته فإن الشأن فيه أن يبدأ باليمين، وما كان ضد ذلك فإنه يبدأ فيه بالشمال أو بيساره. قال رحمه الله: والدهان غبا. والدهان هنا المقصود به وضع الدهن على الشعر، لا يختص بشعر الرأس وإنما على شعر الرأس واللحية. وقوله غبا هنا المقصود بالغب هو فعل الشيء بعد تركه، وتركه بعد فعله، وضبطوه بيوم بعد يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، كما عند أبي داود وغيره، عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، حديث عبد الله بن مغفل صححه جمع من أهل العلم. والترجل هنا ليس هو الانتشار خصوصا، وإنما هو إصلاح الشعر. قالوا: ويدخل في إصلاح الشعر دهنه، يعني أنه يدهن شعر رأسه. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة، أنه يستحب أن يترجل غبا يوم بعد يوم أو ما أشبه ذلك، ولا يترفع حتى يكون شأنه كله في إصلاح نفسه يوميا، ولا يبتذل نفسه ويهجر إصلاحها حتى لا ينظر إليها، وإنما يعتدل. شيخ الإسلام رحمه الله انفرد فيما نعلم بالرجوع إلى المصلحة في هذا، فلم يقيده بزمان، وإنما قال حيثما دعت المصلحة اصلحه في الدهان أو انتشاط أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: واكتحال في كل عين ثلاثا. وهذا تنصيص منه، لأنها هذه المسألة مما اختلف فيها القول في المذهب، ما المقصود بالوتر في الاكتحال؟ هل هو خمس للعينين واعتبار أن العينين كعضو واحد، بمعنى أنه يكتحل لليمنى ثم لليسرى ثم لليمنى ثم لليسرى ثم لليمنى، كم تكون؟ تكون خمسة واقف عليها. والقول الثاني وهو المذهب المشهور يعني، وهو أن يكتحل لكل عين ثلاثا، فيكتحل لليمين ثلاثا وللشمال ثلاثا، فتعتبر كل عين عضو بمفرده. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالكحل خصوصا إذا كان من الإثمد، كما جاء في حديث أبي داود، حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد وأبي داود عند أصحاب السنن أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أكحالكم، قال عليه الصلاة والسلام: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. والإثمد نوع من الكحل مفيد جدا، لكن في مثل هذه الأزمان والأعصار قل أن تجد من يصدقك فيه، الله المستعان. وأما حديث أنه كان له مكحلة يكتحل منها، هذا الحديث لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله بعد ذلك: ونظر في مرآة. وجاء فيها حديث، إلا أنه حديث ضعيف، حديث ابن عباس عند أبي يعلى كان إذا نظر في المرآة قال: اللهم الحمد لله الذي حسن خلقي وزان مني ما شان من غيري، أو أنه قال: اللهم الحمد لله الذي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. كل هذا ضعيف لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن احتجوا بأنه وسيلة إلى التنظيف والتجمل ومعرفة ما يشين المرء. ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لأخيه المؤمن بالمرآة، المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة. هذا الحديث يعني حسنه الجمع من أهل العلم، ونظره إلى المرآة لأنه قد يجد شيئا علق في لحيته أو في أنفه أو في عينه أو في وجهه أو ما أشبه ذلك، فهي وسيلة إلى تجمله. قوله وتطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يأمر كثيرا بالطيب وخصوصا عند اجتماع الناس، حتى أنه أرشد المسلم إلى أن يتطيب من طيب امرأته إذا لم يزد إذا ذهب إلى جمعته، ولو أن يمس من طيب أهله، ولو أن يمس من طيب أهله. فالتطيب من محاسن هذا الدين، ولهذا حافظ الإسلام على الروائح بجهتين: الجهة الأولى بقطعها كما سيأتي معنا في نتف الإبط، لأن إزالة ما فيه وسيلة إلى قطع الروائح الكريهة. الوسيلة الثانية بجعل الروائح الطيبة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب لإحرامه، وكان عند كان أطيب الطيب عنده المسك عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. العرب كانوا يحبون هذا، فعرفنا أن وخصوصا في المجتمعات العامة، يعني ما يكون فيه اجتماع وكثرة للناس كجمعة وعيد ووليمة أو ما أشبه ذلك، فإن أو صلاة، فإنه يستحب له أن يتجمل بذلك، وأكده أن يتطيب بالجمعة. قال واستحداد، استفعال من الحديد، وهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة التي هي مواضع القبل، فيزيلها لأنها مجمع للأوساخ والروائح الكريهة. وهذا مما تقدم معنا فيه الكلام في محافظة الإسلام على إزالة مثل هذه الروائح المؤثرة والمزعجة. وكل ما سيذكره أو غالب ما سيذكره الآن جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال خمسون من الفطرة، وذكر منها الاستحداد الذي هو كما سبق إزالة شعر العانة. قال رحمه الله وحف شارب، ونص هنا على الحف لأنه هو النص عن الإمام أحمد رحمه الله، وجاء به الحديث أيضا احف الشوارب واعف اللحى كما في البخاري ومسلم. قد جاء في الشارب القص والحف، كان الإمام أحمد يرجح الحف وهو إزالة أكثره دون أصوله، إزالة أكثره دون أصوله من أعلاه ومن حدود الشفتين والسبالتين عن اليمين وعن الشمال، هذا الذي استحبه الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لا حلق، لا بحلق يزيله، وإنما بحف. فإما أن يقص وإما أن يحف. قلنا المذهب عند الحنابلة أنه أن الحف أفضل. قال رحمه الله وهذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح من خمس من الفطرة، قال رحمه الله وتقليم ظفر ونتف إبط، وهذه الأربع كلها أيضا مذكورة في حديث الفطرة خمس من الفطرة. قد جاء أيضا في حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري من الفطرة قص الشارب، وهنا قال وتقليم ظفر، وقلنا جاء في حديث أبي هريرة في الخمس من الفطرة. وتقليم الأظفار يعني إزالة ما زاد على ما ينبت على اللحم، لأنه مجمع للأوساخ والأقذار ووصول ماء الوضوء ووسيلة إلى تلطخ الطعام بهذه الأوساخ. وسيأتي التحديد الذي حدده الشارع الآن في هذه المواضع الأربعة والتي هي الاستحداد وحف الشارب تقليم الأظفار ونتف الإرض، وأن تحديدها جاء عنه عليه الصلاة والسلام إلى 40 كما في صحيح مسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وحف وقص الشارب تقليم الأظفار ونتف الآباط 40 يوما أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فما زاد على 40 نص طائفة من أهل العلم أنه يصير إلى التحريم، يحرم عليه أن يبقيه حتى يتجاوز 40 يوما. ثم قال المصنف رحمه الله ذاكرا بعض المكروهات المتعلقة بمعاملة الإنسان لبدنه، فقال وكلها قزع، والقزع مأخوذ من تفرق السحاب، فخرجنا وما في السماء قزع، هنا سحاب هنا سحاب هنا، يسمى هذا قزع، يسمى السحاب قزع، وهذا يفهمك المعنى، فهم المعنى اللغوي وفهم المعنى الاصطلاحي. وحقيقته في الشرع أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، الحلق للتقصير، هذا الذي نص عليه الحنابلة. والحلق هو استئصال الشعر من جذوره، بمعنى أنه يحلق أسفله حلاقة حلاقة ويجعل أعلاه باقيا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع كما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، من حديث نافع عن عبد الله بن عمر تقال الراوي لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض ويترك بعضا أو يترك بعض، يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، الحلق والتقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع كما سمعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في حديث آخر احلقوه كله أو اتركوه أو اتركوه كله، يعني أنه يترك الشعر لما هو عليه أو يحلق كله، هذا الذي ثبت. والعلم عند الله سبحانه وتعالى في علة النهي عن ذلك، ومن أهل العلم من قال بأن هذا من دأب النصارى ونحن منهيون عن التشبه بهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر اتركوه كله أو اتركوه كله عند أبي داود وغيره، وهذا الذي سمعته من شيخنا في التعليل فوزان، يعني أن التعليل هو أنه نوع من التشبه بالنصارى وأن هذا فعلهم. قال رحمه الله هنا ونتف شيب، نتف الشيب، النتف محمول على ما إذا كان في الرأس أو في اللحية، أما إذا كان في الوجه فإنه يسمى نمصا، ولهذا فرق بعض الفقهاء بين نتف الشعر فيما إذا كان من الرأس وفيما إذا كان من الرأس وفيما إذا كان من الوجه وأدخلوا فيه اللحية، فقالوا إذا كان من الوجه فإنه يعد نمصا وعلى هذا يكون محرما، وبهذا جزم العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما رأيته في فتاوي أنه يكون إزالة الشعر، إذا إزالة الشيب من الوجه يكون محرما، إذا كان من الرأس فإنه مكروه، وعلى هذا حمل ما نقل من الاتفاق أو الإجماع على كراهة نتف الشيب، لأنهم أجمعوا على أنه مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في حديث عبد الله كما في حديث عمرو بن العاص عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، نور يوم القيامة، وكانت له حسنة. ولما جاء بأبي قحافة وهو أبو أبي بكر وهو أبو أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وكان شعره كالثغامة فقال غيروه وجنبوه السواد، وهذا المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز أنه يغير الشيب ولكن لا يغير بالسواد. قال رحمه الله في سياق المكروهات وثقب أذن صبي، يعني خرق أو ثقب يضعه في إذن الصبي من أسفلها من أعلاها للصبية ومكروه في حق الصبي. لما؟ لأنه لا حاجة له وهو ناتج عن نوع من التعذيب، وإنما عفي به في حق المرأة لأنه وسيلة لزينتها، لأن المرأة تكمل بزينتها، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فتحتاج المرأة لهذا. أما الصبي فإنه لا يحتاج إليه فكره فعله. قال ويجب، يعني ذكر أنا سنن ومكروهات، قال هنا ويجب ختان ذكر وأنثى. وهذا المذهب أن الختان واجب في حق الذكر وحق الأنثى، مستدلين بحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فنسب الختن إلى الذكر وإلى الأنثى. والرواية الثانية في المذهب أنه يجب في حق الذكر ولا يجب في حق الأنثى، وإنما هو تكريم واستحباب، وهذا الذي رجحه شيخنا العلامة الفوزان أنه مستحب في حق الأنثى لا أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الأمر في حق الذكر ولم يثبت عنه في حق الأنثى، وإنما جاءت الأحاديث في التكريمة. وفي حديث الذي سبق بيانه 5 من الفطرة فيها أيضا الختان، فيها أيضا الختان. والختان ضد الغلفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث عائشة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، والأغرل هو الغير المختون الذي عليه غلفة، والغلفة هذه هي التي تزال من الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولأنه إذا لم تزل كانت مجمعا للنجاسات والأوساخ وعدم التنظف وتمام الطهر، تمام الطهر. إلا أنهم قالوا، وبالنسبة لختان الأنثى قالوا أشمي ولا تنهكي، ويكون الختان في أو أخفضي ولا تنهكي، وبمعنى أنها لا تزيلي الجلدة التي تكون في القبل، والتي عبر عنها في المنتهى بأنها مثل عرف الديك حتى لا تزال. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال بعيد، ما قال بعيد، بمعنى أنه يقع التأكد من دخول الصبي في البلوغ. متى يجب الختان؟ بعيد البلوغ، معنى أنه من الولادة على قول في المذهب إلى بعيد البلوغ مستحب. وقول الرواية الأخرى أيضا أنه من الولادة إلى إيش؟ إلى الأسبوع، يعني نهاية الأسبوع، يعني اليوم الثامن مكروه. هذا التفصيل عندهم في المذهب، من اليوم الأول إلى السابع 7 أيام يعني إلى الثامن هذا الكراهة، من الثامن إلى قبل البلوغ والمستحب. فإذا بلغ بعيد البلوغ فإنه يكون واجبا. فجاء في البخاري ابن عباس أنهم كانوا يختتنون قبل البلوغ، ولا شك أن الأرفق بالصبي والأستر للعورة، لأن البلوغ أحيانا قد يتأخر إلى 8-15 سنة فيحتاج إلى كشف عورته، ومثل هذا يكون كبيرا ويقع في نوع من الحياء، فيفعل الختان الأب في بالصبي قبل بلوغه. قال رحمه الله بعد ذلك مع بعيد بلوغ، والبلوغ كما هو معروف يقع بإنزال مني أو بإنبات شعر عانة خشن أو ببلوغ 15 عاما عند الجمهور، وتختص الأنثى بنزول دم الحيض. قال مع أمن ضرر، مع أمن ضرر، يعني إذا خشي عليه أن يتضرر بالختان فإنه لا يختن، وإنما يرجع حتى يزال هذا الضرر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والآن صار أمن الضرر نادر جدا، صار الضرر نادرا، يعني أنه مأمون أن لا يتضرر الصبي بسبب أنه يقام في المستشفيات وعلى أيدي الأطباء وما شابه ذلك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع من هذه الجمل في الأداب. نعم واصل.
نعم
ويكره السيد يعني ذكرنا، هذا كما التفصيل عند المذهب، يعني ذكرنا ما يكره في السابع ولا لا، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. أسماء يعني يمكن بعد الرحمن أنا ما قرأنا العبارة، ولا ذكرنا التفصيل في المذهب أنهم يقولون من يوم ولادته إلى انتهاء سابعه مكروه، ومن ثامنه إلى بعيد بلوغه مستحب، ومن بعيد البلوغ يكون واجبا، يكون واجبا. يعني حشى هذه العبارة رحمه الله دقة في التعبير على كل حال. وهنا قال ويسن قبله، يعني قبل إيش البلوغ، ويكره سابع ولادته ومنها الضمير عائد على إيش من ولادته إليه، يعني ومنها إليه، يعني ومن ولادته إلى سابعه مكروه. هذا التفصيل في المذهب، فذكروا ثلاث حالات. نعم فصل.
قال رحمه الله فصلا فروض البلوء ستة، فصل الوجه بعد الضرس واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الجبين، وترتيب وبوالات، ونية الفتح لكل طابق،
لكل
طابق
طهارة،
طهارة شائية غير إزالة
خبث،
خبث وغسل كتاب
كتابية
لكل وقع، ومسلمة ممتنئة.
هنا
وتسمية واجبة بوضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقل للوضوء، وتسقط سحوا وجهلا.
طيب هنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الوضوء من فروضه وشروطه وواجباته، ذكر ثلاثة أحكام وهي فروض وشروط وواجبات. من أين أخذنا هذا؟ لأنه قال فروض الوضوء ستة، هذا ما ذكر فيه من الفروض، وقال بعد ذلك رحمه الله تعالى وتجب تسمية، والتسمية واجبة. لا قرب، أنا أريد الواجب قبل الفرض، ترتيب المصنف الواجب مؤخر، نريد أن نصل إلى مسألة مهمة في المذهب فقها وأصولا. فذكر الواجب تمام، وقبل هذا قال شرط النية، شو شرط من شروطه النية. طيب لا إشكال في الفرق بين الفرض والشرط، وإنما الإشكال هنا على المشهور في المذهب هو التفريق بين الفرض والواجب، لأن المشهور عند كثير من الباحثين وطلاب العلم والمشهور في المذهب أيضا أن التفريق بين الفرض والواجب إنما هو قول الأحناف، فيقولون الفرض والواجب عند الجمهور مترادفان، مترادفان لا لغة، مترادفان اصطلاحا، يعني اصطلاحا أصوليا تمام. والمسألة هذه فيها خلاف في مذهب أحمد كما في المسودة لآل تيمية إلى ثلاثة أقوال، وهي أيضا مذكورة في كتب أصول الفقه، منهم من يذكر روايتين ومنهم من يذكر ثلاث روايات في مذهب الحنابلة. المشهور أنه لا فرق بين فرض وواجب، وهناك قول ثان أن هناك أو هناك قول ثاني وهو التفريق بين الفرض وبين الواجب. تمام. وما الفرض عند هؤلاء وما الواجب؟ وهناك قول بأن الأصوليين من الحنابلة لا فرق عندهم بين فرض وواجب، وإنما يستعملون الفرق بين الفرض والواجب كفقهاء. تمام. هذه تحشية فقط لأنهم ذكرها بعضهم. وعلى هذا القول على عدم التفريق ظاهر، فيفرقون الفرض على الواجب والواجب على الفرض، لا فرق عندهم. فإذا قالوا بأن الفرض يختلف عن الواجب، قالوا ما قالته الحنفية، بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يستعمل الفرض بما ثبت في القرآن والواجب بما ثبت في السنة، الواجب بما ثبت في السنة. هذا على كل حال مبحث أصولي، إنما ذكرناه لأن المصنف رحمه الله تعالى فرق، لأنه إذا لم نقل بهذا القول فسنحاكمه، نقول له أنت حنبلي فكيف تذكر لنا فروضا ثم تذكر لنا واجبات؟ وفي مثل هذا المثل المختصر، لأنه قد يكون سار على هذه الطريقة، إما على قول الأصوليين الذين يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون الفروض هذه الستة، وهذا مشكل أيضا ثابتة، يعني لا إشكال فيه في الخمسة وهي الترتيب والأربعة الأعضاء. تمام. إذا قلنا بأنهم يريدون بالفرض ما ثبت في القرآن، أو على القول بأنه قطعي، نكون هذه الستة هي الفروض لأنها أيضا ثبتت في السنة، إن كان هذا الحديث حديث عمر، حديث خالد بن معدان، حديث أنس كما سيأتي، جاءت في السنة، يعني هي دليل قطعي عندهم. هذا على التفريق الاصطلاحي، ولأنهم ما ثبت في الكتاب والسنة فحكمه واحد. نرجع إلى ما قرره المصنف بعد أن فهمناه على الأقل، من أجل أن تقفوا على هذه المسألة، إذا رأيتموها في كتب الأصول لا تشكل عليكم، أو رأيتموها في كتب الحنابلة لا تشكل عليكم. قال رحمه الله تعالى: فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. والفرض كما هو معروف في أصل اللغة القطع والحجز، وعلى المشهور هو ما أمر به الشرع أمرا لازما ويثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وهذه الفروض أربعة مجمع عليها، وهي الأعضاء التي جاءت في نص آية المائدة، يعني غسلها، وهو غسل الوجه هذا الأول، وغسل اليدين هذا الثاني، ومسح الرأس هذا الثالث، بغض النظر عن الخلاف بينهم في الممسوح ما هو، والرابع غسل الرجلين. هذه الفروض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الترتيب والموالاة فقد اختلفوا فيهما كما سيأتي والكلام عليه، والمذهب أنها فروض. والمصنف هنا رحمه الله قال: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. لما نص عليها؟ لأنهم يقولون إن المضمضة، إن الفم والأنف من الوجه، وأيضا أكدوا هذا بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدة المذهب أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه وكان بيانا للقرآن وفعلا للتعبد، فالأصل فيه الوجوب عندهم، وإن لم يثبت بالقول، هذا القاعدة في المذهب عند الحنابلة، وإن لم يثبت بالقول فإن الفعل الذي يكون بيانا للقرآن ومن العبادة وداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام يكون فرضا. قالوا هذا الحال في المضمضة والاستنشاق، النبي عليه الصلاة والسلام داوم على فعله فلم ينقل أنه تمضمض توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق، ولأنها أيضا تقع بها المواجهة لأنها من الوجه. ولهذا أيضا عندهم في المذهب أن اللحية من الوجه، فتوصل ظاهرها. وهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا توضأ تساقط يعني غفر له فتساقط الماء من لحيته غسل وجهه حتى لحيته وتساقط الماء من لحيته كما جاء في حديث عمرو بن عبسة هذا في صحيح مسلم هذا دليل على أن واجهة اللحية من الوجه إن كان لم يذكرها أيضا المصنف رحمه الله تعالى وذكرها في مواضع أخرى. هنا قال غسل الوجه والوجه قلنا ما تقع به المواجهة والدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وحد الوجه عندهم أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما ظهر أو واجه من أطراف اللحية ومن الأذنين إلى طولا ومن الأذنين إلى الأذنين عرضا هذا الذي يحد به الحنابلة الوجه فمن لم تكن له لحية غسل ظاهر ذقنه كما هو معلوم في هذه المواضع هذا حد الوجه والدليل كما سبق قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الفرض الثاني قال بعد ذلك وغسل اليدين فعرفنا المضمضة والاستنشاف لما عرفنا المضمضة هي وضع الماء في الفم مع إدارته بأقل تحريك ثم مجه يعني إزالة الماء فلا بد من تحريك فلا بد من تحريك الفم في الماء يعني أنه يدخل الماء في الفم ثم يخفضه وهذا يكون بالنية يعني والاستنشاق جذب الماء مع الهواء يعني جذب الماء بهواء إلى الأنف ثم إخراجه وهو الاستنثار وجاء في حديثه رقيق بن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فمضمض وجاء فيه أيضا قوله وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقال عليه الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر في اللفظ الآخر يستنثر نعم. قال وغسل اليدين واليدان حدهما عند الحنابلة من أطراف الأصابع هذا عضو أطراف الأصابع إلى أعلى المرفقين فيدخل المرفقان في اليد بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فمن قال من الفقهاء كقول الكوفيين بأن الحروف تتناوب أو تترادف قال بأن إلهنا بمعنى مع ومن قال بأنها لا تترادف وإنها مضمنة في الفعل كقول البصريين قال بأن المراد بها تجاوز المرفقين المتجاوزين المرفقين ويدل على هذا المعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كما في الصحيحين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضدين هذا صريح في دخول المرفقين وأما حديث أنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقين فإنه لا يثبت إن كان بعض أهل العلم يتجوز في قبول مثل هذه الأحاديث ولكنه حديث لا يثبت وأصح منه حديث مسلم حتى أشرع في العضدين فدخول المرفقين لا إشكال فيه اعتبرنا أن إلى بمعنى مع ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم أو ضمنها معنى الفعل ضمن المرفقين أو ضمن أموالكم أو ما أشبه مع أموالكم أو ما أشبه ذلك هذا ما يعني ذكروه في مسألة اليدين. قال بعد ذلك والرجلين وهذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء وهو هنا مصنف ذكر الرجلين بعد اليدين تمام وقال في الفروض والترتيب مشكلة هذا ما هو مشكلة من جهة التصنيف ومن جهة موافقة الآية ولكنه غير مشكل إذا قلنا بأنه ألحق النظير في نظيره فأراد أن ينتهي من المغسولات. ثم نبه على أن الترتيب مأخوذ من جهة أخرى فقط صناعة تصنيفية، وإلا فإن حقه أن يؤخره إذا أراد أن ينسق الآية وأراد أن يأتي بحكم الترتيب كما هو المذهب عند الحنابلة، أن يأتي بها بعد مسح الرأس. هذا أبلغ من جهات كثيرة، أنه موافق للقرآن، أليس كذلك؟ أنه موافق للحكم الشرعي الذي تقرره أنت في مذهبك وهو الترتيب، تمام. وأن البلاغة العربية أن تحيط بأنك تجعل هذا الممسوح بين هذه المغسولات لهذا الغرض كما سيأتي تقريره في مسألة الترتيب. على كل حال هذا ما يظهر من كلامه. قال والرجلان مقصود بهما هنا القدمان إلى مجاوزة الكعبين، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا يقال فيها ما قيل في التي في المرفق، ويقال فيها ما جاء أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم حتى أشرع في الساقين، هذا الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. ولأنهم أيضا شرطوا في الممسوح، يعني الجمهور شرطوا في الممسوح عليه والخف الخفان أن يكون ساترا لمحل الفرض مع أنه يكون إلى الكعبين. قال رحمه الله ومسح جميع الرأس مع الأذنين، هذه قيود عندهم، هم ما قال ومسح الرأس كما جاء في القرآن، لكن أراد أن يبين لك ما هو داخل في الرأس عند الحنابلة، وهما أمران تعميم والأذنان. فقال ومسح، والمسح هو الإمرار، مسحت الشيء على الشيء يعني أمرته عليه، وهناك فرق بين الغسل وبين المسح كما هو معروف. وهنا قال جميع الرأس، ما وجه هذا الاستدلال؟ طيب ننتهي من تقرير هذه المسألة بعد الأذان.